الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيتجدد اللقاء في مجلس الأخ الفاضل مسفر المسافري حفظه الله. والليلة نحن في درس بعنوان شبهات حول صحيح الإمام البخاري والجواب عليها، ويتفضل في هذا الدرس فضيلة الشيخ الدكتور حسن بن صنيدح العجمي من دولة الكويت الشقيقة. أسأل الله عز وجل أن ينفع بعلمه وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
الحمد لله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. الحمد لله الذي جعل في كل زمان علماء مصلحين وهداة مهتدين يبصرون الناس أمر دينهم وينفون عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هم مصابيح الدجى ومنارات الهدى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم. قضوا الأوقات وأفنوا الأعمار لهدف وحيد ليس عندهم هدف في الدنيا غيره، هو حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هدف الواحد منهم منذ الصغر قبل البلوغ إلى 60-70 سنة وهو ينشد هذا الهدف الوحيد. حتى الطعام والشراب يأخذه على غره، حتى النوم لا ينام إلا قليلا، قد جعل كل وقته لله عز وجل. وقصصهم في هذا كثيرة جدا وشيقة وممتعة. وكان من رأس هؤلاء الإمام محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي. ولد في بخارى في أوزبكستان في الجنوب الغربي، وكان أبوه صالحا ومحدثا، وتوفي أبوه وهو صغير، توفي أبو البخاري وهو والبخاري صغير، فربته أمه، وكانت أمه امرأة صالحة دينة، فنعم التربية أن ربت هذا الغلام حتى أصبح علما لا يتقدم أحد في السنة. وهكذا فلتكن النساء في تربية الأبناء، فإنهم عماد المجتمع وعلى ظهورهم يقوم الدين وتقوم الدنيا. فإن كانوا صالحين صلح الدين وصلحت الدنيا. نبغ البخاري نبوغا مبكرا جدا حتى ظهر حفظه وضبطه ظهورا واضحا، حتى كانوا مشايخ يتعجبون من حفظه وهو في السن 11. كان له شيخ اسمه الداخلي، وكان البخاري يأخذ منها حديث. فيوم من الأيام حدث هذا الشيخ فقال عن سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم النخعي، فقال البخاري وعمره 11 سنة. تصور كيف يكون هذا الغلام الصغير ويراجع يراجع الشيخ في الإسناد، ليس في المتن، في الإسناد، في الرجال. فقال: يا شيخ، أبو الزبير لا يروي عن إبراهيم النخعي. قال: فغضب الشيخ فقال: بلى. قال: لا يروي عنه يا شيخ، وإن كان لك أصل ارجع إلى أصلك يا شيخ. قال: فدخل فرجع، ثم رجع نظر في كتابه فوجده صحيح كما قال البخاري. فقال: كيف هو؟ يريد أن ينظر وصحح الخطأ. قد تصحح الخطأ لكن لا تعرف الصواب، تعرف أن هذا ما لم يروي هذا عن هذا. فقال: كيف هو؟ قال: هو سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم النخعي. قال: صدقت. هذا عمره 11 سنة. بعد ذلك رحل رحلته للحج من بخارى، هو وأمه وأخيه أخوه أحمد. والرحلة هذه كانت رحلة طلب الحديث، كان عمره 16 سنة. يقول: لما بلغت 16 سنة حفظت كتب ابن البخاري، كتب وكيع، وكتب ابن المبارك في الحديث، عمره 16 سنة. رحل فمر على مرو وبلخ وبلخ وواسط والبصرة والكوفة وبغداد و مكة والمدينة ومصر والشام. شوف الرحلة هذه كلها مع ما مر عليه من بلاد خراسان، طاف العالم يطلب هذا العلم، علم الحديث. وكان له وقائع مشهورة جدا في الضبط والإتقان، حتى سلم له جميع العلماء أنه إمام في الحفظ والإتقان، لا يتقدم أحد. ثم ألف كتابه الصحيح وانتقى أشد انتقاء، لم يؤلف في سنة، يعني كتابه الصحيح بدون المكرر يعني 2800 تقريبا أو 2700 وكسور، يعني 2000 حديث سهلة أن الإنسان يكتبها ويدون. هذا جلس فيها 16 سنة وهو يؤلف كتابه الصحيح 16 سنة، عشان تعرف كيف يكون الضبط والإتقان، ولماذا تصدر صحيح البخاري جميع كتب السنة وأطبق عليه العلماء وفضلوه على غيره. وكان إذا ألف يقول: ألفت كتبي 3 مرات، ألفتها 3 مرات، يعيد تأليفها حتى يعرف في خطأ في نقص، هذا الأفضل أن يأتي بالإسناد هذا، ترك الإسناد هذا. فكل كتاب يؤلف تقريبا 3 مرات. ولم يكن يطلب، يقول: لم أكن أطلب الحديث كما يطلبه هؤلاء رحمه الله، ولم أكن أطلب أكتب الحديث كما يكتبه هؤلاء، إنما كنت أتي إلى الشيخ فآخذ منه، فإن كان فهما صاحب علم في الحديث كعلي بن المديني أو أحمد وغيره راجعته في بعض الأحاديث، ولا يحتاج أن يخرج أصوله لأن هذا إمام كبير. يقول: وإن لم يكن فهما قلت له: أخرج لي أصولك. ما يأخذ من الشيخ فقط، يأخذ منه ثم يستعرض أصول هذا الشيخ، فيخرج له أصوله فيراجع أحاديثه ويقابلها على أصول الشيخ حتى يعرف هل هو كما هو في ضبطه وإتقانه. فكان رحمه الله يقول: لم أكن أطلب الحديث كما يطلبه هؤلاء من شدة تحريه وإتقانه. ألف هذا الصحيح واعتمده الناس وأجمعوا على صحته وعلى قبوله، وأنه كتاب مقدم على جميع كتب السنة. وأخذ العلماء يشرحون هذا الكتاب ويتدارسونه ويكثرون منه ويتلقون عن المشايخ. وأخذ البخاري يدرس في كذا دولة، كذا مرحلة يدرس هذا الكتاب ويمليه، يملي هذا الكتاب على الطلاب، حتى أخذ 90,000 طالب من طلاب الحديث أخذوه من البخاري، 90,000. وأملى كتابه الصحيح إملاء تاما من أوله إلى آخره 3 مرات، 3 مرات وهو يملي هذا الكتاب. وكان ممن حضر تلك الإملاءات محمد بن يوسف تلميذه، محمد بن يوسف اللي رويت عنه نسخة البخاري وصحيح البخاري، النسخة المشهورة. استمر الحال على ما هو عليه من تعظيم أهل العلم لهذا الكتاب، تقديمه لهذا الكتاب، حتى جاء بعض الناس وأخذ يتكلم في هذا الكتاب ويورد شبهات وشكوك على هذا الكتاب. طبعا لم يكن هؤلاء من المتقدمين، المتقدمون ما كان عندهم إيراد شكوك وشبهات على البخاري، كان عندهم انتقاد، عندهم انتقاد. المتأخرون لا، ركبوا طريق مظلم ونفق لا يسلم من دخله، أخذوا يشككون في البخاري لكن بأسلوب النقد، بأسلوب النقد. وأما النقد فلا يسلم من أحد، يعني مهما بلغ الإنسان لا يسلم من النقد، لو في التقديم والتأخير واختيار المفردة هذه. يعني امرؤ القيس مقدم في الشعر بلا خلاف، هل سلم شعره من النقد؟ ما يسلم من النقد، ولذلك يستعرضون قصائده نقدا ومراجعة لبعض أبياته وكلماته واختياره لبعض الكلمات فقط. لكن هل يخرج هذا أن امرؤ القيس ليس بشاعر، أو أنه يحط من منزلة امرؤ القيس؟ ما يخرج هذا. لماذا؟ لأن النقد اليسير ما يسلم منه أحد. هذا مثابة واحد يقول لي: تعالي أعطني شيء ما في خطأ، ما في انتقاد، لا يمكن أي واحد ينتقده، ممكن هذا؟ هؤلاء يلبسون من هذا الباب. يعني حتى صاحب الرسالة الجامعية يجلس في رسالته 4 سنوات 5 سنوات يكتب، ما عنده إلا موضوع واحد، تصور موضوع واحد يبحث فيه ويكتب ليلا ونهارا ويجتمع مع المشايخ والعلماء والمتخصصين. فإذا جاءت لجنة المناقشة انتقدوه انتقاد في مواضع من كتابه، ومع ذلك يقولون يأخذ الامتياز، يجاز بالامتياز وتوصى، يعني يوصى كتابه بالطباعة. إذا مسألة ما في خطأ لا يمكن، وهذا سوف يعني نستعرض شيء من الشبهات على البخاري. طبعا لماذا اختاروا البخاري؟ اختاروا البخاري لأنه البوابة، هو في الحقيقة هي عداء بين حق وباطل، عداء بين سنة وبدعة، بين أهل الحق وأهل باطل. عداء هؤلاء للسنة ليس للبخاري، وتشكيكهم تشكيك في السنة ليس تشكيك في البخاري، وإنما البخاري هو البوابة التي يدخل منها. لماذا؟ لأني إذا أسقطت البخاري أو على أقل الأحوال شككت في صحيح البخاري وأنه لا يعتمد عليه في السنة وفي الصحة، هنا أنا شككت في جميع ما وراء البخاري، سقط ما وراء البخاري، لأن إذا سقط الباب فتح الباب ولج الشر. فالبخاري قالوا باتفاق الناس والعلماء أنه أصح كتاب في السنة، أصح كتاب في السنة. فإذا استطعنا أن نشكك الناس في البخاري ما بعد البخاري يسقط. هذه نظرة خبيثة، ولذلك تجدون الآن كل البخاري ما يقوم مثل مسند أحمد، سنن ابن ماجه، أبو داود، ما يقوم، ولا صحيح ابن خزيمة، ولا صحيح ابن حبان. البخاري لعلم من البخاري هذا مما اتفق عليه الناس في الصحة. قالوا فإذا استطعنا أن نسقطه استطعنا أن نسقط السنة. هذا هو، ترى هذه يعني العقلية اللي هم يفكرون فيها، وهي عقلية عداء عموما، هي عقلية عداء للسنة. طيب ليش السنة؟ ليش العداء للسنة؟ يا أخوان السنة يعني مصيبة هؤلاء، إما منحرفون في العقيدة، منحرفون في العقيدة، أو متبعون لأهوائهم وشهواتهم. السنة أتت مفصلة في كل شيء. إن كان الرجل جهمي على غير معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات، السنة مليئة بالصفات، فكيف يستطيع، كيف يستطيع أن يخرج من هذا المأزق الكبير؟ وإن كان علماني وثقافته إسلامية، لما أحد يقول أنا ضد الإسلام، اللي يقول ضد الإسلام قالوا كافر أنت ومنتهي أمرك. فيقول لك مثلا هذا الحديث فيه شكوك، لو بناخذ كل الحديث بنطبقه خلونا على القرآن. وصاحب الهوى اللي ما عنده معتقد لكن عنده هوى، عنده هوى في قلبه، رجل مغموس في المعاصي والذنوب، ولا يحبك، ولا يحب أن تقول له هذا حرام لا تفعل هذا، لا، يقول لك الثوب نصف سنتي يصبح في النار، في النار. يا أخي هذه ملابس، هذا زي، أمور شخصية. فهؤلاء الصنفان أرادوا يهدمون السنة من هذا الباب، حتى بكرة لا تقدر، ما تقدر تلزمني. فإذا أتيت لي بحديث الحديث هذا ترى مشكوك فيه، ما يعني ما نقدر نؤمن إيمان إن هذا الحديث صحيح، أنت عطني شيء من القرآن، على الأقل شيء عطني متواتر. هنا بدأت خلق المتواتر ولا حد. لماذا؟ لأن إذا قلنا والله البخاري مشكوك فيه، السنة مشكوكة فيها، إذن أنتم ما تعملون بالسنة، أنتم تهدمون المصدر الثاني من مصادر الشريعة، هذا كفر بلا خلاف. اللي يقول أنا رد السنة ولا أقبل، أنا تمسك بالقرآن، هذا كفر. قالوا هذه مصيبة، إذا مشينا على مشينا بالطريق هذا سوف ننتهي إلى أننا رد السنة. قالوا لا، في شيء اسمه متواتر واحد، هو كله فقط لضرب الآحاد، لأن المتواتر أصلا ما في متواتر، بالصورة اللي هم وضعوها، لأنهم وضعوا شروط للمتواتر. ما في متواتر، حتى اللي ألفوا اختلفوا في حد المتواتر، وما استطاعوا حتى يضربون مثال في المتواتر. بعضهم قال ويمكن أن يصح مثال من كذب عليه متعمدا. على العموم هم ما كان همهم هذا أو هذا، همهم أن نجعل فيه قسمة ثنائية أكثر الأحاديث اللي موجودة في البخاري ومسلم والمسانيد من القسمة الأحد، والمتواتر نعم نستدل بالمتواتر، أعطونا متواتر في العقيدة نستدل به، أحد لا ما نستدل به. يقول الإسماعيلي يقول وأول من قسم هذه القسمة هم أهل البدع ليردوا السنة. شوف كلامه، قال ليردوا السنة، السلام، لأنها محصلة هذا التقسيم، محصلة ورد السنة، رد خبر الأحاد، واللي موجود بين أيدينا هو خبر، هو خبر الأحاد، فاخترعوا هذه القسمة. طيب خبر الأحاد هو على اسمه أصلا، تقولون خبر أحاد، الأحاد يعني واحد. طيب إذا جانا خبر اثنين قالوا هم أحاد، إذا جانا خبر ثلاثة قالوا أحاد، أربعة أحاد، خمسة أحاد، ستة أحاد، ما صار أحد. هذه من الأشياء يعني المخالفة حتى في الاصطلاح نفسه، ما ينطبق الاصطلاح عليه. طيب ما هو المتواتر؟ قال الأحاد إلى المتواتر، دام ما وصل إلى المتواتر فهو أحد، يعني كل الذي في الصحيح يصبح أحد. إذن نرد، لماذا؟ قال لأن وجدنا أحاديث فيها يرويها اثنان في الصفات، أحاديث ثلاثة يرويها الرواه في الصفات، فنجعل متواتر واحد. يعني لو كانت القسمة صحيحة على أقل في الاستدلال، قول المتواتر اللي هو الأحاد اللي هو الغريب ما نستدل فيه، الغريب يعني ما رواه إلا رجل واحد ما نستدل فيه في العقيدة. قسمة ثانية ما رواه اثنان ثلاثة أربعة، قسموا، ما تجعلون قسمة في الطرف قسمة في الطرف واللي في النص تلحقونه بالأول. لو كان هناك يعني طلب للحق يطلب الحق لجعل فيه قسمة على الأقل، وما رواه اثنان تعزز اسمه له قوة نستدل به، وثلاثة أقوى وهكذا، لا جعلوا هذا كلها حق مرتبة واحدة. هنا بدأ مسألة تقسيم الأحاد والمتواتر لهدم السنة. لماذا؟ لأن السنة مثل ما قال الباقلاني، قال والسنة، السنة وردت فيها صفات تقطع، يقول تقطع اللي بيأخذ فيها تقطع أن الله عبارة عن جثة، أن الله عبارة عن جثة، أي يقصد إثبات الصفات، لأنها تثبت لله صفات. إذا تأخذها مطلقا تثبت كل شيء، يعني يتصور لك أن الله جثة، هذا كلام الباقلاني. من هنا أبغض ماذا؟ أبغض السنن، لأنها تهدم عقائدهم. وأهل الأهواء أبغض السنن لأنها تفضح قلوبهم وأهواءهم وترد عليهم. فالسنة فاضحة لأصحاب الأهواء وأصحاب المعتقد الفاسد. وكان أسلم الناس وأفرح الناس وأسعد الناس هم أهل السنة والجماعة، قالوا نقر بها، كل ما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم نقر به، ولا ندفع شيء ولا ندفع شيء منها. هذا هو سبب اختيار البخاري، لأنه هو البوابة، فإذا شككنا فيه شككنا في السنة ككل. ولهم في ذلك طرق كثيرة جدا في التشكيك ورد السنة. نستعرض بعض الشبهات، وحقيقة لا أخفيكم أن الأمر يعني كبير جدا وله جوانب كثيرة، وأحيانا يكون جانب فيه جوانب علمية ما يناسب أصلا طرحها في يعني محاضرات ولا كلمات، لأنها يعني قد تكون فائدتها قليلة. فحاولت أني أجمع يعني القواعد اللي الناس يعني يستفيدون منها ككل حتى العامة، يعني رد هذه الشبهات تحتاج إلى يعني وضع وسياق هذه يعني الشبهات في قواعد، وردها في قواعد يستفيد منها الكل. لماذا؟ لأن بعض المرات يأتي عامي مشكل عليه يسمع كلام هالناس، فإذا بترد عليه رد علمي بالأسانيد وبالطرق وما يفهم وما يعرف. فلذلك في ردود سمونها ردود المفصلة، الردود المفصلة والردود المجملة. محمد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كشف الشبهات ذكر هذين الأمرين، الرد المجمل والرد المفصل. قالوا أما الرد المجمل فإنها أفضل وأجمل وأسلم من الرد المفصل والكل يفهم، وأما الرد المفصل فقد يعني لا يستطيع كل أحد ولا يفهمه كل إنسان، يعني يكون لنخبة معينة. فالرد المجمل هو أعظم شيء. فكان من الشبهات، أول شبهة يطلقونها سواء العوام أو تسمعها في مناظرات أو في الكلمات والمناقشات، أنتم تقدسون البخاري، يعني أنتم تقدسون صحيح البخاري، تعطونه هالة من القدسية. الجواب على هذا يا إخوان لا ننفي ولا نثبت، يعني بعض المرات أنت إذا أطلقت الكلام لا ما نقدس يكون فيه ضرر، لأن فيه كلمات تحت المعاني لا نقدس فيه ضرر. فمثل هذه الكلمات تستفصل من صاحبها، تقول ماذا تريد أن نقدس؟ إن كنت تريد أن نقدس معناته أن نعتقد صحة ما في البخاري، أن ما في البخاري صحيح إلا نزر يسير كان هو محور نقاش بين العلماء فقط، محور يسير نقاش بين العلماء، وسوف يمر معنا شيء من هذا الأمر، وأن نعمل بما فيه ونثق بما فيه. فهذا إن شئت أن تسميه تقديس سمه تقديس. إن كنت تقصد أن نقدس البخاري أن نقول أنه معصوم من الخطأ، هذا لا نقول أن البخاري معصوم من الخطأ، وهذا مهم يا أخوان. سوف يأتينا مسألة ورود الخطأ، ورود الخطأ، يعني كون أن نعظم كتاب البخاري، نعظم كتاب البخاري ونأخذ به، كون وجدنا فيه إسناد نزل عن شرطه، يعني حتى ما هو خطأ، نقول نزل عن شرط البخاري اللي وصل إلى الصحيح، هل هذا ينفي أن يكون البخاري صحيح؟ ها؟ ما ينفي. فما هي القاعدة في الرد في هذا؟ نقول أن ما كان نادرا لا حكم له، هذه قاعدة، ما كان نادرا لا حكم له، وجود خطأ نادر في صحيح البخاري لا حكم له، يعني ما كأنه موجود. يقول كيف هذا؟ نقول أن تؤمن أن القرآن عربي، ماذا يقول؟ نؤمن القرآن عربي. طيب هل يمنع أن يكون في القرآن بعض الكلمات ليست عربية؟ ها؟ في القرآن كلمات ليست عربية من حيث الأصل، هل يمنع هذا أنك تقول أن القرآن عربي؟ يعني والله وجدت أن في القرآن كلمة ليست عربية من حيث الأصل. إذن الأمر النادر لا حكم له، والأسماء تبنى على الغالب، الأسماء تبنى على الغالب. الإمام مالك محدث، محدث عندك وحافظ وضابط ومتقن، قل نعم. طيب هل وجد أخطاء في الحديث عن الإمام مالك؟ وجد أخطاء بلا شك. طيب هل كان في هذا الاسم الذي اطلقناه على الإمام مالك أنه ضابط ومحدث؟ لا. طيب هل ينزل مستوى الإمام مالك؟ ما ينزل مستوى الإمام. هذه قواعد مهمة جدا حتى يفهمها السامع ويعرف الإشكالات، لأن هؤلاء يا أخوان دخولهم من حيث التلبيس فقط والتدليس بتنميق الألفاظ، تنميق الكلمات، بحيث إذا سمعتها تقول إيه والله صحيح، شلون يقول البخاري صحيح وجدنا فيه حديث من تقدى فلان وفلان. فأنت إذا عرفت هذه القواعد انكشفت وزالت عنك هذه الشبهة. إذن أول قاعدة ما هي؟ أن النادر لا حكم له، وتضرب له الأمثلة التي ضربناها في هذا المجال. الشبهة الثانية، وهذا يطرح بعضهم، يقول ما الدليل أصلا أن البخاري كان حافظ؟ ما الدليل؟ شخصية أنتم أتيتموه أو قلتوها، قد يكون البخاري ما هو حافظ ولا ضابط ولا متقن. ماذا الجواب على هذا؟ نقول القاعدة في هذا أن إثبات الصفات في الشخصيات أمر متواتر معنوي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التواتر المعنوي موجب لليقين والقطع. يعني القرون من عهد البخاري وما بعده في كل زمن لا يخلو أناس ولا كتاب، يعني ما يخلو زمان موجود من يثني على البخاري ويعترف بفضله وضبطه ويتقانه من عهد البخاري إلى هذا القرن. هذا تواتر يسمونه ماذا؟ تواتر معنوي. عطني مثال يا شيخ. شيخ الإسلام تيمية يقول مثال شجاعة عنترة. شجاعة عنترة، لو قال لك واحد يا أخي قصص كلام، عطني شيء يثبت أن عنترة كان، شجاع. ما يستطيع أن يثبت قط الله بالقاعدة هذه، وكلهم يتفقون ومتيقنون أن عنترة كان شجاع. طيب عنترة قبل الإسلام، حتى ما في سند متصل، إلى أن عنترة كان شجاع، لكن تناقل الأجيال في شخصية عنترة وشجاعته أوجب القطع واليقين وأن هذا حق، حتى لو ما وجد إسناد. ما قيمة الإسناد عند هذه الشهرة؟ سنادان ثلاثة ليس لها تلك القيمة عند الشهرة. الشهرة في إثبات الصفات هي المعول عليه، أقوى من الأسانيد. طيب عنترة في الجاهلية وما فيه إسناد ومع ذلك تيقنته، والبخاري في الإسلام وفيه إسناد متصل ومع ذلك ما زلتم تقولون نشك. هذه إذن قاعدة نسمى قاعدة التواتر المعنوي في من يشكك في شخصية البخاري أو في ضبط البخاري.
أيّا
نكمل إن شاء الله. بعد الصلاة يتكلم بما شاء، ينفي ما شاء أن ينفي حتى السلام من أي شخصية يريد أن ينفيها ينفيها، ويقول يعني ما عندي شيء يثبت ذلك. وهم في الحقيقة متناقضون، يعني يستخدمون هذه القواعد لضرب وهدم السنة بس، وإلا في حياتهم يمشون على القواعد الصحيحة المعروفة. كان في دكتور ينفي خبر لا حاد، يقول وش عرفني وش اللي يخليني أطمئن إن هذا قول الرسول؟ خبر أحد يرويه واحد عن الثاني عن الثالث عن الرابع، ممكن واحد منهم أخطأ، ممكن واحد زل، وجدنا بعض الأحاديث فيها خطأ، ما هي عن الرسول، كانت عن تابعي ولا عن صحابي. فأنا شيء ما الذي يجعل قلبي يطمئن من هذا قول الرسول؟ طيب يا دكتور أنت تتكلم في ناس نذروا أنفسهم لهذا الفن، ما هو أي واحد جايك اللي يتكلم هذا اللي حدث هذا الحديث؟ هذا طول عمره في الضبط والإتقان في فن واحد، بس فن واحد، وشيخه نفس حالة التلميذ، وشيخ الشيخ كذلك، حتى النبي صلى الله عليه وسلم صحابة ثقات رووا حديث النبي صلى الله عليه وسلم للتابعين، والتابعون ثقات رووه لمن بعدهم، ومن بعدهم بلغوا في الضبط والإتقان الغاية. حتى لو كان الواحد يعني يزل في أكثر من خطأ يتوقفون في أمره. فقط يستخدمون مثل هذا الأسلوب لهدم السنة فقط. فكان هذا الدكتور يقول أنا لا أطمئن لخبر الأحاد وأحاديث الأحاد، يعني لا أطمئن لصحيح البخاري مسلم، ما أطمئن، أنا عندي أهم شيء القرآن والقواعد العامة بس. فأخذ يشرح ويتكلم، بعدها بقليل أخذ يتكلم على، طبعا هو قسم التاريخ، تكلم على التاريخ الحجري، تاريخ العصور القديمة جدا. فقال وكانوا إذا أرادوا أن يصيدون الصيد تلك العصور القديمة، يعني قبل آلاف السنين، وضعوا حفروا خندق وأخذوا يطردون الصيد حتى يقع في هذه الحفرة. واحد قال على الفطرة، قال يا شيخ هذا صحيح اللي أنت تقول الكلام هذا؟ قال ليه صحيح؟ قال شلون يا شيخ؟ قال مذكور في الكتب. قال يا شيخ أنت قبل شوي خبر لأحد تشكك فيه، وخبر لأحد يعني بين الرسول وبين البخاري أربع رجال بس، أنت الحين تجيب إن العهد الطبشوري آلاف السنين والعهد الحجري نفسه، شلون تشكك في هذا وما تشكك في آلاف السنين؟ شوف سبحان الله الرد البسيط الجميل، يوم أقول يستخدمونه فقط للتشكيك والضرب في السنة، ولا هم في حياتهم وعلومهم الثانية يستخدمون القواعد الصحيحة وينقلونها، بس إذا أتى الدين أخذوا يحورون في القواعد ويلبسون ويدلسون حتى تقع في قلب العامي. العامي مسكين، الإنسان اللي ما عنده علم يضعف أمام الشبهات. مجرد أنك تقول له يا أخي أنا مش عرفني من هذا الضبط هذا الحديث، ممكن أخطأ، تقع في قلبه. فننتقل إلى الشبهة التي بعدها، وهي البخاري غير معصوم. نتفق أن البخاري غير معصوم. فإذا كان غير معصوم يعني الخطأ وارد عليه، ما تطمئن نفسي إلى قبول خبره. مو نفس القرآن، القرآن معصوم. الصحيح البخاري بشر، صح أننا اتفقنا معاكم أنه شخصية وعنده ضبط وإتقان، بس أنتم تتفقون معنا في النقطة هذه، ولا بد أن البخاري غير معصوم. نعم نتفق معاكم أن البخاري غير معصوم، بس خلاص هذا ما يجعل قلبي يطمئن إلى صحة ما يورده البخاري، لأن البخاري ممكن وقع في الخطأ. هذا يوردون ترى مثل هذه الإشكالات على الناس خاصة العامة. طيب احنا خلافنا في البخاري معصوم ولا غير معصوم، احنا خلافنا ما ليس هذا خلافنا. خلافنا هل البخاري، انتم اتفقتم معنا قبل البخاري وصل من مرحلة الاتقان والضبط المراتب العالية، قالوا ايه احنا متفقين معكم في هذا واقرينا بالتواتر المعنوي وصحيح كلام وقواعد ان البخاري ضابط ومتقن، متقن لحديثه ولا شك في هذا، بس هذا انتم النقطة هذه توافقونا انه غير معصوم، وبعد ذلك ما يطمئن القلب الى ما في البخاري. نقول لا، نوافقكم على انه غير معصوم، بس ما نوافقكم على انه ما يطمئن القلب لما فيه البخاري. لماذا؟ لانه لا تلازم، يعني لا تلازم بين طمأنينة القلب وعدم العصمة، ما في تلازم، يعني لا يلزم أن يطمئن قلبي حتى يكون الذي حدثني معصوم، ما في تلازم. لماذا؟ عندنا قاعدة أن الأحكام تبنى على اليقين وعلى غلبة الظن، تبنى على اليقين وتبنى على غلبة الظن. هذه الشريعة كل تبنى على هذين الحكمين الإدراكين، اليقين وغلبة الظن. وغالب الأحكام، غالب أحكام الشريعة إنما هي على غلبة الظن. وأما الشك فلا، الشك فلا. طيب أنتم اتفقتم معنا قبل أن البخاري وصل من الضبط والإتقان الدرجات العالية، قالوا نعم. طيب هل هذا يورث غلبة ظن إلى أن البخاري ضبط حديثه؟ يورث ولا ما كان لهذه الصفة فائدة ولا معنى؟ ولذلك وضع أهل العلم قاعدة، ما هي؟ أن الصفة إذا حلت بالمحل، الصفة إذا حلت بالمحل رجعت بأمرين، بالاسم والحكم. الصفة إذا حلت بالمحل رجعت بأمرين، بالاسم والحكم. يعني النجاسة إذا سقطت في الماء وغيرت رجعت بأمرين، الاسم بعد أن كان يسمى ماء طهور أصبح ما نجس، وترجع بالحكم بعد أن كان يصح الوضوء به أصبح لا يصح الوضوء به. الإنسان إذا كان ضابط ومتقن لحديثه ووجدت في هذه الصفة يرجع بأمرين، الاسم يسمى ضابط ومتقن، والحكم إنه نحكم بصحة حديثه. وهذا هم يصلحين قواعد معروفة ومسلمة حتى هم يطبقونها. إذا أراد الإنسان أن يجري عملية جراحية وقالوا فيه دكتور ما شاء الله كل يثني عليه وخبير وسنين طويلة قضاها في العمليات الجراحية والمختبرات وعنده شهادات، وفي طبيب آخر عادي وأنا أريد أن أجري عملية الآن، نقول له أين تجري هذه العملية؟ يقول اجرى عند الدكتور هذا اللي يثنوا عليه وعنده شهادات واجرى عمليات كثيره. يقول طيب هو معصوم من الخطا؟ يقول لا ما هو معصوم. طيب هو عند هذا؟ قال لا بس قلبي يطمئن، قلبي يطمئن لهذا. ليش؟ كان وصف أنه متقن لعمله وعارف طريقة العملية وشهادات واثنوا عليه الناس، فهم يطبقون القواعد شوف الصحيحة في حياتهم. وأما إذا جاء في الدين فيقلبون الأمر ويلبسون ويدلسون. إذن الأحكام تبنى على أمرين: يقين وغلبة ظن. حتى في الشرع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلن يدري كم صلى، ثلاثة أو أربعة، ماذا قال؟ قال فليتحرى الصواب. والتحري شنو؟ غلبة الظن. هذا في ركن، في ركن من أركان الدين الإسلامي اللي هو الصلاة بعد الشهادتين، بني على غلبة الظن في أحكامه. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ركن عظيم، ها لا بد أنك تأتي يعني تزيد حتى تتيقن أنك خرجت من صلاتك وأنت ما نقصت ركعة. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب. هذا غلب الظن، هذا بس في الصلاة اللي هي بعد الشهادة. شلون عاد في الخبر؟ إذا أخبرك إنسان بخبر وتعرف أن هذا الإنسان ثقة ومتحري للأخبار ويعرف الألفاظ، لا فوق هذا في ناس أثنوا عليه، أثنوا عليه بضبطه وإتقانه ومعرفته، هذا يزيدك طمأنينة إلى طمأنينة. طيب نقول هل البخاري وحده هو اللي ألف صحيح البخاري؟ ألف هذا الصحيح حتى تقول ممكن البخاري مثلا أخطأ، هل هو البخاري وحده؟ هو الحقيقة ما هو البخاري، لأن البخاري لما ألف الصحيح عرض على مجموعة من أهل العلم، فعرض على مشايخه الكبار في ذلك العصر الذين هم سادة الدنيا وهم أئمة الدنيا في علم الحديث والعلم، عرض على أحمد وعرض على علي بن المديني وعرض على يحيى ابن معين، وكلهم أقروا له وشهدوا بصحته ما عدا أربعة أحاديث خالفوا البخاري فيها. قال العقيلي والقول فيها قول البخاري، يعني الخلاف ما هو خلاف يقيني، لا خلاف وجهة نظر في الأمر، هذا احتمال يكون كذا احتمال كذا، يقول والقول فيها قول البخاري أيضا. غير هؤلاء في عصر البخاري درسوا الكتاب هذا وأخذوه وتلقفوه، وما أحد انتقد عليه، حتى جاء الدارقطني وتكلم على بعض الأحاديث، وسوف نأتي إلى هذه المسألة وهي مسألة شبهة أن هناك من انتقد البخاري. إذا مسألة طمأنينة القلب ليس لها علاقة هل هذا معصوم أو غير معصوم، هذه ما لها علاقة. طمأنينة القلب تكون بحسب الصفة التي تحل في الشخص نفسه، إن كان بلغ من المستوى العالي اطمأن القلب إلى صحة حديثه، ولا لا. والأمر الآخر أن هناك من وافق البخاري على ما رواه، ولذلك لا يوجد في البخاري حديث تفرد به عن بقية كتب السنة لا شاهد له، ما يوجد، كل ما رواه البخاري فهو موجود في كتب السنة الثانية. هذه شبهة هل البخاري معصوم؟ وإذا قلنا أنه غير معصوم فنحن لا تطمئن قلوبنا لما في البخاري. تأتي مسألة وشبهة بعدها، قل البخاري أعجمي، ما هو عربي، ما يتركون باب اللي يطرقونه، وكل باب ترى له أثر على قلوب الناس والعامة خصوصا. فكيف إذا اجتمعت هذه الأبواب وطرحت للناس أن البخاري أعجمي ما هو عربي، فهذا يجعل أيضا أن في قلوبنا يعني عدم طمأنينة مما يرويه البخاري. هذه كالشبهة السابقة، لا تلازم بين النسبة كونه عربي وبين الضبط، وبين الضبط والإتقان. الضبط أمر آخر والنسبة أمر آخر، ما في تلازم. مثل هذا الرجل كمثل أستاذ سوى اختبار وعمل اختبار للطلبة، فلما انتهوا من الاختبارات الإجابة أخذ الإجابة وصحح لأحد الطلبة، وكان طالبا ليس عربيا إلا أنه حل الإجابة بالكمال فأعطاه 50%. لما قلنا له لماذا أعطيته 50%؟ إجاباته فيها نقص؟ قال لا ما يجاوب، ما فيها نقص، بس ما هو عربي، هذا ما هو عربي. هل يقبل مثل هذا الكلام؟ ترى هذه عقلية هؤلاء اللي يفكرون فيها، كيف يطرحونها للناس، لكن تحتاج إلى طرح مساوي لطرحهم. يعني بدلا يضحكوا على عقول الناس أن تجعلهم يضحكون على عقولهم، والناس يضحكون على عقولهم. نعم هو كمثل هذا الرجل، النسبة لا دخل لها في الضبط والإتقان. البخاري تعلم العربية منذ الصغر، أصلا كان أبوه محدث وأمه امرأة صالحة، وتربى ونشأ على علم الحديث وحفظ القرآن، فهذا عربية ليس عربي. هذا الآن أصبح لسانه عربي، ولا كم رجل من قريش من المحدثين ضعف في الحديث وما يقبل حديثه، وكم من رجل أعجمي هو إمام في علم الحديث لضبطه وإتقانه. والأبعد من هذا ليس هو الضبط والإتقان، حتى العلم، علم اللسان العربي وعلم اللغة. هذا أعظم كتاب في النحو هو كتاب سيبويه أعجمي، ومع ذلك الكل مقر به، الموافق والمخالف، أن كتاب سيبويه أعظم كتاب في النحو وفي علم النحو، وأن لم يصنف على منواله ولا مثاله، حتى جلس فترة من الزمن لا يستطيعون القرب منه. هذا الكتاب العظيم صاحبه أعجمي، مع أنه في لغة، ما هو في ضبط وإتقان. ابن منظور صاحب لسان العرب أعظم وأكبر كتاب في اللغة، أعجمي، وأنتم تقرون بهذا. إذن هذه شبهات متهافتة لا صحة لها في الواقع ولا في العقل، وإنما يريدون نسأل الله السلامة والعافية حتى يلبسون على الناس أمر دينهم. الشبهة التي بعدها، تقولون أن البخاري ألف كتابه وانتقاه من 600,000 حديث، 600,000 حديث، هذه خرافة. كيف 600,000 حديث ويضحكون على عقول الناس بمثل هذه الكلمات؟ تصورون هذا التصوير، 600,000 حديث، هذا ليس بغريب وليس بعجيب. 600,000 حديث لرجل قضى 60 سنة، تصور 60 سنة منذ أن يصبح إلى أن يمسي، ما عنده إلا ضبط حديث محمد صلى الله عليه وسلم، ضبط فقط، مثل ما قدمنا حتى الأكل ما كانوا يأكلون إلا ما يقيم سنة، وقصصهم بهذه مشهورة، حتى كان الأكل يفسد الأكل. مرة اشترى بعض المحدثين سمكة وجلست 3 أيام عندهم ما أكلها، من شدة طلبهم وبحثهم بين الشيوخ وجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فرجل منذ أن يسبق إلى أن يمسي وهو يدور على المشايخ ويتلقى من الشيوخ ويحفظ من الشيوخ، ما عنده هدف إلا هذا، 600,000 حديث. هذا أمر أصلا قد يكون عادي جدا بالنسبة لهذه الشخصية، بالنسبة لهذه الشخصية، حتى بعضهم ما تزوج. إذا عرفت 600,000 حديث، أيضاً إذا عرفت 600,000 حديث إنما هي عبارة عن ماذا؟ عن الأحاديث والآثار الصحابة وآثار التابعين وتعدد الأسانيد، يعني أحيانا يكون حديث واحد لكن عندنا 10 أسانيد، هذه يسمونها 10 أحاديث. إذن أمر ليس بغريب ولا عجيب، وهو حق مسلم أيضا انتخب صحيحة من 700,000 حديث. وأحمد كان أبو زرعة يراجعه، يقول كان يحفظ 1,000 حديث، يعني 1,000,000 حديث يراجعه أبو زرعة في أحاديثه. هذا أمر طبيعي جدا، أمر طبيعي. يقول أحد المحدثين، يقول كتبت عن ابن أبي شيبة 100,000 حديث، يقول أبو زرعة الرازي، يقول كتبت عن أبو بكر ابن أبي شيبة 100,000 حديث، هذا رجل واحد بس، وكتبت عن إبراهيم بن موسى 100,000 حديث، بس من رجلين أخذ 200,000 حديث. ها؟ أنت تستبعد أن يكون رجل يقول التقيت ب2,000 شيخ البخاري، يدور على المشايخ ويأخذ منهم ما عندهم حتى يستخرج كتبه وينظر فيها. إذن ليس هذا بغريب، لكن هذا يفيدنا إفادة تامة أن هذا الانتقاء من 600,000 حديث يجعلك تطمئن أكثر وأكثر لما في البخاري، وأنه لا يمكن أن يدخل الشك كما تشكون أنتم في صحيح البخاري. أضف إلى هذا أن البخاري ألف صحيحة في 16 سنة، يعني ما ألف في سنة أو سنتين وبعدين، 16 سنة، ومات وهو ما زال عاكف على هذا الكتاب. ولذلك لا تتعجب أن يتصدر البخاري يعني قائمة كتب السنة حق. وكان رجل صاحب ورع وتقى، يقول ما كتبت حديث إلا توضأت وصليت ركعتين. أتظن مثل هذا يخذل الله؟ يقول ما كتبت حديث إلا توضأت وصليت ركعتين، حتى كان يشغل السراج 20 مرة في الليل، كل ما يتذكر ويرجع للكتاب، يعني أعطى الكتاب كما يقولون دم قلبه وجهده ووقته. مثل هذا تأتي أنت يا المتخلف في آخر العصور، تطعن في البخاري. لا نقول مشكلتي مع البخاري. عدنان إبراهيم يقول مشكلتي مع البخاري. من أنت ومن البخاري أصلا؟ أنت لو قلت لك أعطني إسناد واحد بس إسناد واحد ما استطعت تجي، والله ما تقدر تجي. لو قلت أعطني متن واحد حديث بمتنه ما تستطيع. كيف تأتي وتقارع هؤلاء الجبال؟ أنت تخصصك علم دكتوراه ما أدري في الفيزياء الطب، هذا تخصصك. البخاري تخصصه علم مسانيد وحياة بدلها أنت حتى في طبك، والله ما بدلت ربع اللي بدله البخاري في علمه. أنت في علمك ما بدلت ربع اللي بدله البخاري في علمه. تأتي وتنتقد وتقارع وتناطح هؤلاء القمم. البخاري هو صبي كان يقول الشيخ محمد بن سلام لما دخل عليه أحد المحدثين قال كان ها هنا صبي، لو بكرت للحقت عليه، يحفظ 70,000 حديث وهو صبي. كانوا يأخذون، كان البخاري يحدث وما في عارضة شعر. هذا الله عز وجل هيئ لمثل هذا العلم. حتى لما قال إسحاق بن راهوية قيل للبخاري أن إسحاق بن راهوية يقول كأني أنظر إلى 70,000 حديث في كتابي. شو شدة العلم؟ كأني أنظر إلى 70,000، كأنه يراها أمامه. أنت تصور واحد يقرأ من الكتاب، هل ممكن يخطئ؟ هو كأنه يراها أمامه. قال البخاري ولعل هنا من يحفظ 200، من ينظر إلى 200,000 حديث، يقصد نفسه، من ينظر إلى 200,000 حديث، ينظر لها نظر كأنه يقرأها من كتاب. أمثل هؤلاء أن تأتي وتناطح هؤلاء الجبال ومشكلتي مع البخاري؟ لا إله إلا الله. ما أشد ضلال الناس وانحرافهم حتى يتكلمون ويناطحون من هو في تخصصه. 60 سنة متخصص، رجل 60 سنة ليلة ونهارة سوى في الطلب. يأتي واحد ما قرأ حتى، ما حفظ حديث ما قرأ، ثم يقعد يجعل البخاري على طاولة النقاش وأخذ ورد في البخاري. إذن هذا العدد ليس بعدد كبير بالنسبة أصلا للبخاري، وهناك من قيل أنه يحفظ أصلا أكثر من هذا العدد كالإمام أحمد بن حنبل. مرة قلت الواحد يا أخي أنت الزاد كم فيه مسألة؟ اعتبر مسألة حديث، بعض المسألة مع شرحها يحتاج 2-3 سطور. الزاد كم فيه؟ كم فيه 3000 مسألة. الزاد كتيب صغير مثل الحنابل، ها 3000 مسألة. قالوا وبالمفهوم 6000 مسألة، مع المنطوق والمفهوم ممكن تأتي إلى 6000 مسألة. قلت هذا كتيب صغير فيه 6000 مسألة. احنا كم حفظنا صار أيام الدراسة؟ كم حفظنا؟ كانوا يقررون علينا 10 مواد، كل مادة 300 صفحة، كل مادة فيها من المسائل الكثيرة، يعني لو قسمناها على أنها أحاديث كم في هذه؟ ونحفظها. وإذا انتهينا من السنة أخذنا كتب جديدة أخرى عن كتب أخرى وحفظناها. هذا أمر ليس بغريب أصلا في مثل، وخاصة عند عقلية هؤلاء وما أعطاهم الله عز وجل من الحفظ. يقول لك البخاري فيه رواه ضعفاء، وجد فيه رواه ضعفاء. تقول البخاري ثقات وكل ثقات، فيه رواه ضعفاء. طيب الحين أنت اتفقت معانا قبل نعدد لها أن البخاري مو أسطورة وصحيح وضبطه وإتقانه وأن حفظه هذا صحيح أيضا، كل هذا. طيب البخاري شرط، قال أنا ما أروي إلا عن الثقات، هذا مثل ما قلنا يطمئن قلبه كل ما يطمئن. واحد في تخصصه يقول أنا ما أروي إلا عن الثقات، كون عالم آخر يأتي يعني ويقول هذا الرجل فيه ضعف، لا يحكم على البخاري بقول عالم آخر، هذا ليس انتقاد. أنت متى تنتقده؟ إذا البخاري خالف شرطه الذي وضعه، يا البخاري هذا ضعيف، يقول نعم ضعيف، هنا ينتقد. لكن الرجل عند البخاري رجل ثقة، كون أحمد ضعفه ما تحكم على البخاري بقول أحمد. إذن هذه مهمة وقواعد مهمة، حتى يعني على أقل الأحوال يذهب كثير مما قد يظن بعض الناس ما تلقفوه من شبهات. مرة قلت لواحد، قلت أنا مثلا إذا قلت لك إني لا أمشي إلا مع 200 رجل كلهم صادق وصح المروءة، أنت ثق فيني؟ قال نعم ثق فيني. قلت الآن يطمئن قلبك لأني ما أمشي إلا مع 200 رجل صادق وصح المروءة؟ قال نعم. طيب إذا وجدت واحد قال والله فيه واحد من اللي يمشي معاهم أبو محمد يا أخي بين من حاله إنه ما هو صادق ولا هو صح مروءه، هل حكم هذا الشخص يعود علي أنا وانتقد فيه؟ أنا ما انتقد فيه، لأن أنا عندي الرجل هذا ما زال هو ثقة صادق وصح مروءه، لأن المعايير أحيانا تختلف، هذا له معايير في القدح. متى انتقد أنا؟ إذا أقررت أن هذا الرجل نعم ليس بصادق ولا صاحب مروءة، نقول لا أنت الآن خالف شرطك اللي وضعته، أنت ما مشيت على الشرط اللي وضعته، هنا تنتقد، لكن ما تنتقد بأقوال الآخرين. هذا مهم جدا في مسألة يعني الرواة اللي تكلم عليهم في البخاري. فما دام أنه خرج في البخاري كما يقول حافظ ابن حجر اقتضى هذا ثقته وتعديله عند البخاري. شوف الكلام الجميل، قال عند البخاري. الأمر الآخر اللي تكلم فيهم يعني أغلبهم هم عدة يعني معدودين، بعضهم القول قول البخاري ومن تكلم فيه إنما تكلم فيه لتعنته تشدد، والراجح فيه قول البخاري، وقسم محتمل قول البخاري يكون فيه صواب، وقسم آخر نقول ونسلم أن الحق مع من ضعف، الحق مع من ضعف، لكن هذا كله خارج نطاق البخاري، هذا عند البخاري شيء ثاني، عندما ما تنتقد البخاري. طيب هذا القسم النادر في الأخير اللي أثبتنا أنه ضعيف، هل يؤثر على البخاري؟ يعني أي ما يؤثر، يعني هل يؤثر على تشكيكه وعدم طمأنينته في البخاري؟ ما يؤثر. نرجع إلى القاعدة السابقة، النادر لا حكم له، كما قلنا الإمام مالك ثقة صح ولا لا؟ أخطأ في بعض الأحاديث، هل ينزل مستوى الإمام مالك عشان أخطأ في بعض الأحاديث؟ لا. صحيح البخاري 7000 حديث، عشان حديثين حصل فيها خطأ أو نقاش بين أهل العلم متخصصين تسقط 7000 حديث هذه عندك؟ لا خطأ. هل في أحد يسلم من الخطأ؟ ما في أحد يسلم من الخطأ. لو أردنا واحد ما عنده ولا خطأ ممكن؟ ما يمكن. إذا أنت تطلب شيء مستحيل وتقول حنا عقلانيون، ها؟ نحن عقلانيون، وأين العقل؟ العقل لا يوجد. واحد ما عنده خطأ هذا لا يوجد. يعني من دون النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد. حتى الصحابة رضي الله عنهم عندهم بعض الأخطاء، يحصل من بعضهم خطأ، نسيان أمر، مخالفة أمر، ما عنده حديث فيه، ما وصل العلم فيه، هذا موجود. بس هل ينقص هذا من قدر الصحابي أو التابعي أو العالم؟ لا ما ينقص. إذا قواعدكم نسأل الله السلام والعافية لو أخذها الناس أو المستشرقون طبقوها على هدم الصحابة والدين الإسلام ككل، ده خلاص وجد عند الصحابة أخطاء انسفهم، قلوبنا لا تطمئنها لنقلهم للحديث. ولذلك والله يا أخوان يفتحون باب شر عظيم، بعضهم يدري عنه والبعض الآخر بجهله لا يدري عنه، إنما يناقش نقاش هكذا يظن أنه على. إذا مسألة أن توفي البخاري ضعيف فهي كما قدمناها لا يحكم على البخاري بقول آخر، ولو فصلنا العدد بعد التصفية، بعد التصفية والراجح فيه والمرجوح يسير ونزر جدا نادر لا حكم له. طيب البخاري أحيانا من اللي ينتقده في بعض الرجال ينتقد أنه يروي عن فلان مثلا، فيأتي فيقول مثلا فلان ضعيف إلا عن فلان، عن فلان ثقة، فيجد في كتب الحديث أن فلان ضعيف بس البخاري ما روى له إلا عن طريق فلان، مثل خالد بن مخلد هذا يتكلمون فيه. نجد البخاري ما يروي عنه إلا عن طريق سليمان بن بلال، هو في سليمان بن بلال ثقة، الذي يعني البخاري لا يلزم منه أن يخبرك في كل أمر ويقول هذا عن سليمان بن بلال وهو ثقة فيه، لا البخاري ما عنده الطريقة هذه، هذا كان عند الأولين أمر معروف، أمر معروف ويتفاوتون فيه. فتجد رواية عن هذا الرجل البخاري انتقاها. حماد بن سلمة رجل متكلم فيه. أي نعم. حماد بن سليمة متكلم فيه. حماد بن سلمة متكلم فيه. طيب شلون حماد بن سلمة يخرج له مسلم ومتكلم فيه هكذا؟ لما يجدون في بعض الكتب حماد بن سلمة تغير، حماد بن سلمة فيه كذا يكنزونه، شلون يخرج له مسلم؟ حماد بن سلمة ما خرج له مسلم إلا عن طريق ثابت بس. ليش؟ شوف انتقاء أصحاب الصحيح مع حماد بن سلمة حتى عن غير ثابت حديثة صحيح، لكن في أنزل مراتب الصحة، ما خرج له إلا عن طريق ثابت البناني. لماذا؟ لأن ثقة من الطبقة العليا في ثابت البناني حتى يقدم على شعبة، يقدم على شعبة في ذات، وهذا مما يزيد ثقتنا في البخاري. شوف حتى البخاري ما خرج لحماد عن ثابت، تجنبه من أجل الكلام إنه موجود فيه. إذن حتى اللي يتكلم عن البخاري في مسألة فيه الله يعني فيهم ضعف، عرفنا كيف هذه الشبهة ساقطة لا حقيقة لها ولا تؤثر لا في البخاري ولا في الكتب حتى الأخرى إذا أخذت بهذا المنظور. مسألة ماذا؟ اي نعم، كذلك سهيل بن ابي صالح ما روى له الامام البخاري. منها مساله الانتقام، من الاشياء اللي يقولون مثلا هذا راوي ضعيف في البخاري، البخاري ينتقي احاديث الراوي حتى لو كان فيه ضعف، إلا أنه ينتقي ما صح من أحاديثه. كيف هذا يكون؟ يعني أحياناً البخاري فيه رجل فيه ضعف، لا نقول ضعيف ساقط، لكن فيه ضعف، فيحدث البخاري بالحديث. البخاري لا يرتضي، يقول أخرج لي كتابك، وهذا هو تكلم عن نفسه، قال أنا لا أروي كما يروي هؤلاء. إن أخذت من عالم مبرز في علم العلل والحديث كالكبار أحمد المديني، يقول أخذت منه، وإن كان دون ذلك قلت أخرج لي أصلك، أخرج لي كتابك فأنظر في كتابك. نعم، فهذا طريق عن البخاري تحسب أيضا في الحساب. لماذا؟ لأنه إذا هو حدثه ثم أخرج له كتابه فوجد كما هو دل على أن الرجل قد ضبط حديثه وانتقى. أضف إلى هذا أن لا يوجد تفرد، يعني لا تجد هذا الراوي تفرد بهذا الحديث ككل، تجد هذا الحديث لك شواهد. أيضا من الأمور اللي يقولون أن البخاري في رواه ضعف، أحيانا يتطرقون ماذا؟ إلى الشواهد والاعتبارات. البخاري عنده أصول في كتابه، الأصول هي التي عليها الكلام، الشواهد والاعتبارات أحيانا يتساهلون في إيراد بعض من فيه كلام. والبخاري إذا حكم يحاكم إلى الأصول، لا يحاكم إلى الشواهد والاعتبارات. ولهذا كان الدارقطني رحمه الله منتقد في تتبعه. لماذا؟ لأنها أحيانا يتطرق إلى الشواهد والاعتبارات. لكن الدارقطني ترى سماه تتبع، يعني من باب الفائدة، وسماه إلزام قضية أخرى، يعني أحيانا يأتي ويقول هذا الحديث له طريق آخر، يعني كان يلزم أن يخرجونه من الطريق هذا لأنها أضبط، يعني وجهة نظر. فالدارقطني يتطرق أحيانا إلى الشواهد والاعتبارات، هذه خارجة عن البخاري ولا يحاكم لها البخاري. حتى لما تكلم على أول حديث مسلم، كفى بالمرء كذبا، تكلم عليه هذا الحديث، أين ذكره مسلم؟ ذكر في المقدمة. الدارقطني انتقده، يعني ننظر حتى اللي انتقدوا البخاري أو مسلم لم ينتقدوا انتقاد تام في كل شيء، لا، هناك شروط وضوابط واعتبارات. ولذلك الدارقطني سوف نأتي كم انتقد على البخاري، هذا كلها في مجال الضعف، يعني في البخاري رواه فيهم ضعف.
ذكرت المقدمة ليست على شاب مسلم، كيف يستطيع
أن تكون؟ أقول إيه، هذا هو أنه أحيانا ينتقد، لكن يعني من باب الفائدة، هو سماه تتبع الكتاب ككل. بس هؤلاء سموه ماذا؟ إنه طعن في البخاري ومسلم، لا، هو يريد فقط عرض أسانيد، ولذلك ما سماه انتقاد، لا، تتبع، يعرض الأسانيد فيه، يأتي بأسانيد أخرى وهكذا. طبعا قالوا مثلا طيب انتهينا من مسألة الضعف ممكن تنفصلون عنها. يقول أتيتم بقواعد وأمور وكلامكم صحيح وعقلاني وعلمي، بس في البخاري كذاب. البخاري يقول فيه كذاب في أحد الأسانيد، البخاري فيه كذاب، وهذا متفق على أنه كذاب. من هو هذا الكذاب؟ قال الحسن ابن عمارة، هذا موجود حتى بعضهم عدى من رجال البخاري. هنا تكمن الأخطاء في الانتقادات. البخاري ومسلم لهم طريقة في التصنيف والتأليف، يعني هؤلاء المساكين اللي تخصصوا طب كيمياء وفيزياء ما درسوا هذه الأمور ولا يعرفونها. إذا أردت مثلا أردت أنك والله تنتقد البخاري، تنتقد البخاري، افعل كما فعل البخاري، اطلب علم الحديث واتقن واضبط واعرف المصطلح وادرس الأمثلة. بعد ذلك يا أخي أنت في علم الطب، أنت في علم الطب مثلا، هل يعني تقبل أني أتيك وناقشك في علمك وأنا ما درست طب وأقول لك لا العملية الجراحية خطأ تفتحونها مع الجهة اليسرى والأطباء موجودين والدكاترة موجودين؟ يقول خطأ يا ابن الحاج، شلون خطأ؟ أنت ما درست، إيش عرفك أنت؟ لا نعلم، أنا عندي عقل. هم يقولون هكذا، يا أخي عندنا عقل نعرف الصح من الخطأ، نعرف هذا حديث هذا مو صحيح. عندنا ما يقبلون هذا الكلام، انك تصير دخيل في فنهم ما يقبلون. يقول لا روح ادرس، ادرس كلية الطب من البداية، سنة أولى ثانية ثالثة رابعة خامسة سادسة، بعدين تدرس مرة ثانية ثالثة. إلى الآن ما لك حق أن تنتقد أصلا، أنت لا درست ولا قرأت، انتقدت أئمة جبال مضوا من قرون الكل متفق عليهم. وهكذا نسأل الله السلامة. الحسن بن عمارة ما ذكره البخاري محتج به، ولا أصلا ذكره يريد إسناد الحسن بن عمارة. هو ذكر حديث البخاري، ذكر حديث حديث شبيب عن عروة البارحي، حديث الشحم. يقول سفيان وذكر لنا الحسن بن عمارة قال شبيب سمعت عروة. يقول سفيان فذهبت إلى شبيب، يعني هنا خرج من الحسن بن عمارة، ما نشغل فيه الحسن بن عمارة. فذهبت إلى شبيب فقلت هل سمعت عروة؟ قال لا، ولكن حدثني أهل الحي أنهم سمعوا عروة يحدث بالحديث. إذن الحسن بن عمارة ماذا؟ ما له دخل في الإسناد، لأنه أتي به عرضا، يعني ما أتي به أصالة يريد أن يحتج به البخاري. ومثل لما يقول البخاري حدثنا سفيان الثوري وفلان، فلان هذا ضعيف، بس الاعتماد ما هو عليه، الاعتماد على سفيان الثوري. لكن ليش ذكر البخاري؟ لأن هكذا تلقى عن شيوخه، فهو من أمانته يرويه كما هو، من أمانة البخاري أنه يروي الحديث كما تلقى. ولذلك ذكر الحسن ابن عمارة، ولا كان يستطيع أن يقول حدثني شبيب لأنه أخذ عنه، لكن يقول هذا الحديث أتى به الحسن بن عمارة فحدثنا به أنه سمعه من شبيب، وأن شبيب سمعه من عروة. يقول سفيان فذهبت إلى شبيب. السلام. إذا الحسن بن عمارة لا دخل له في الحديث أصلاً، هذا لا يذكرونه. البخاري يروي عن كذابين، طبعا في قضايا أخرى وكثيرة جدا، لكن عشان ما يطول المجلس وينسي بعض القواعد والقواعد الأخرى، نختم بأمر مهم وهو مسألة العقل. مسألة العقل، أخي البخاري في أحاديث تخالف العقل، في أحاديث تخالف العقل، وأي شيء يخالف العقل مردود، مع أن الله لا يحدثنا والنبي لا يحدثنا إلا بما نعقل. هذه قضية هي أساسية أصلا وهي العمدة. ترى شفت القضايا اللي مرت هذه كلها، ترى كلها لي هذه القضية متفرعة من هذه القضية، وإنما لما كان مجرد مصادمة النصوص بالعقل قبيح عند الناس عضدوه بالشبهات التي ذكرناها فقط من باب تسييس الناس وتهدئة قلوبهم. أنا لما تقول لا أقبل الحديث هذا مخالف العقل، الناس ما يرتضون هذا الكلام، لكن لما أقول له يا أخي البخاري وجد عنده أخطاء، يا أخي البخاري يروي عن حديث ضعفاء، يا أخي البخاري انتقد بعض أهل العلم، يا أخي بعدين يا أخي مخالف العقل، هنا يكون قد تقبل مثل هذا الكلام. وإعمال العقل في النصوص الشرعية ظاهرة انتشرت الآن، وهي قبل كانت موجودة لكن انتشرت بصورة أخرى. العقل الأصل فيه، الأصل أن يسلم للنصوص، هذا هو الأصل. لماذا؟ لأن بعض الأحيان العقل لا يدرك، لا يدرك يعني كل شيء، يخفى على العقل مسائل عظيمة جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس يوم من الأيام مع الصحابة، فأخبر أن آخر الزمان رجل يركب البقرة فتقول البقرة ما لهذا خلقت، ما لهذا خلقت. فقال الصحابة بقرة تتكلم؟ نعم ممكن تتعجل، لكن ليس من حقك أن ترد، من حق الواجب هو التسليم. بقرة تتكلم، هذا في الصحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف التعليم، تعليم النبي وحي إليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم أنتم تتعجبون، صح، من قال لا؟ قال آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر. يقول الراوي ولم يكن ثم أبو بكر وعمر، ما كانوا موجودين في المجلس، لكن لعلمه بما قام في قلوبهم من الإيمان العظيم والتسليم لما قد يخالف العقل، جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم معه، وجمعهم، جمع إيمانهم بإيمانه. قال آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر. لا تسلم عقلك. عمر بن الخطاب في صلح الحديبية، والكل يعرف القصة المشهورة في هذا، غضب عمر بن الخطاب لما كتبوا البنود صلح الحديبية. لماذا؟ لأن البنود التي فيه كأن فيها يعني تقوية من شأن الكفار وإضعاف من شأن المسلمين. كان عمر يقول أنا أرضى الدنية في ديننا، كان يجادل حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني كان يقول هذا مخالف. هذه أمور كلها إذا نظرت لها فيها دنية، فيها ضعف، فيها تقوية لصالح مشركين قريش ونحن الإسلام وعزل الله بالإسلام. فالصحابة كانوا كلهم على رأي واحد إلا أبو بكر، فذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر إن الله ربي. شوف دائما كل الأمر في التسليم، ها؟ ما في جدال بالعقل يقول، ها؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا أوحي إلي الأمر، قد يكون عقلي يعني وما تجد أجده، لكن هكذا يكون التسليم. يا عمر إن الله ربي وناصري وليس مضيعي. فذهب عمر الخطاب إلى أبي بكر فقال له نفس كلام اللي قاله للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر أنا أرضى الدنيا في ديننا، يا أبا بكر. أمر يعني وقت كان عصيب. فقال أبو بكر: يا عمر إن الله ربه وناصره وليس مضيعه. توافقت كلمة أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما سمع. فالزم فرزه. فأداك ماذا يقول عمر؟ يقول: فعلمنا أن النصر والفتح هو صلح الحديبية. النصر إن فتحنا لك فتحا مبينا، ترى صلح الحديبية. سبحان الله. أيضا سهيل سهيل بن عمرو لما أتى قضية أبو جندل وأيضا كان فيها وقع كبير جدا على المسلمين لما ردوا أبا جندل مع الكفار وهو قد أتى مسلم، ماذا يقول سهل بن حنيف؟ اتهموا الرأي. شوف اتهموا الرأي. فوالله لو رأيتنا ونحن في صلح الحديبية في الحديبية يوم أتى أبو جندل وأرجعها النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو استطعنا أن نرد كلام رسول الله لردتنا. شوف العقل وين قد يقودك. فكان يوصي بعد ذلك من يوصي التابعين، يقول اتهم العقل. كان يقول يوم حكمنا عقولنا في صلح الحديبية كدنا أن نرد على رسول الله، والله لقد رأيتنا ونحن في صلح الحديبية لو استطعنا أن نرد كلام رسول الله. إذن العقل قد يقودك إلى مهاوي ويقودك خطوة خطوة. ما هي خطوة واحدة تنتهي مثل صاحبنا خطوة أتت ماذا؟ قال أنا لي عقل مثل مالي بن تيمية عقل، أنا بقرأ في كتبه من الكلام. فنشبت في قلبه الشبهة، حاول ينتزعها ما يستطيع ينتزع الشبهة، ثبتت الشبهة في قلبه حتى قادته إلى الكفر بعد أن كان طالب علم وصاحب خير. لماذا؟ تحكيم العقل في معارضة النصوص هذا ما تجد والله منه إلا الشر، وآخره هو الإلحاد والكفر، نسأل الله السلامة والعافية. فليس لنا عنده إلا تسليم. سلم إذا أتاك النص سلم. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون، ذكر ثلاثة أمور، حتى يحكموك. اكتفى الله؟ ما اكتفى. طيب حكمت وحكمت القرآن والسنة ما يكفي، ولا يجد. شوف النقطة الثانية، ما تجد حرج، ما تجد حرج. اكتفى ويسلموا تسليما، ولا ما في إيمان. يسلم تسليم. تسليم ماذا؟ تعرف الرضا، المحبة، تقول هذا والله هو الأفضل والأجمل حتى لو كان علي، حتى لو كان ضدي الحكم أنا أريد هذا الحكم، أنا أحب هذا الحكم، أنا راضي بهذا الحكم من قلبي، ويسلموا تسليما. لا تعارض نصوص الكتاب والسنة. مرة قلت لواحد، قلت أنت تظن هذا القرآن في معزل عن التشكيك العقلي إذا أنت فتحت هذا الباب؟ تظن القرآن في معزل؟ حتى القرآن سوف تسلط عليه عقلك إذا فتحت هذا الباب، ما تستطيع تتحكم فيه. لماذا؟ لأن عندك يعني البريك اللي هو التسليم ما هو موجود. مرة قال واحد، كيف يعني هذا الكلام؟ قلت اقرأ من البقرة، أول البقرة، يعني ما بيقول لك في القرآن عشان تدري أن الأمر محتمل، وهذا فتح باب أصلا لأعداء الدين أن يدخلوا إلى القرآن. قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا ريب فيه، هذا خبر. كيف فيه ناس ارتابوا في القرآن وشكوا في القرآن؟ فيأتيك واحد يقول أخي قلبي ما يطمئن، هذا مخالف للواقع، مخالف للواقع، لأن عندهم ردود الحديث أيضا مخالفة الواقع، هذا مخالف الواقع. طيب كمل، هدى للمتقين. قف، هدى للمتقين يعني غير المتقين ما هو هداية له؟ يعني العاصي ما نقرأ عليه قرآن لأنه ليس هداية له؟ كيف الكلام هذا؟ نعم ممكن أن تجاوب. عدنان إبراهيم كان إذا جاوبوا في بعض الحديث يقول أنت ضعيف يعني أنت تقعدون تفرون تقولون كلام، حتى كلامك هذا سوف يقولونه في القرآن، يقول أنت تقولون هذا الكلام ضعيف، الكلام واضح، هدى للمتقين. طيب الله عز وجل ماذا يقول؟ وإن أحد من المشركين استجارك أجره حتى يسمع كلام الله. طيب في آية ثانية تقول أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. هذه في القرآن، يعني إذا تلوت عليهم القرآن ازدادوا الرجس إلى رجسهم. وهنا يقول حتى يسمع كلام الله، كيف التوفيق هذا؟ هذا الحين لما تنشر مثل هذا الكلام على العامة ما يأتي في قلوبهم؟ حتى لو أتيت للعامة قلت يا أخي هذا المقصود به، بس الشبهة وقعت، الشبهة وقعت، ووقوع الشبهة سهل في القلب، لكن إخراج الشبهة صعب جدا. لماذا؟ لأن إلقاء الشبهة ما يحتاج إلى مقدمات وقواعد ومسائل سابقة، ما يحتاج، لكن إخراج الشبهة يحتاج إلى مقدمات وقواعد. يعني بعض الشبهة ما تنحل إلا بمعرفة أصول الفقه، وبعض الشبهة ما تنحل وتعرف عشان تزاع إلا بعلم النحو. طيب إذا الرجل العامي ما عنده أصول فقه ولا علم نحو، شلون تخرجها الآن؟ فالشبهة خطيرة. ليش قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله؟ قال الشبهة قوية، القلوب ضعيفة والشبه خطافة، تقع في قلبك تلصق. فهذا باب عظيم، لا تعارض السنة أي كانت، صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعقلك، اتهم عقلك، اتهم دائما عقلك. العقل جارحة، نفس العضلة جارحة، ما يستوعب كل شيء. مثل ما يقول شيخ صلاتنا، يقول دائما وأقول لهم أنتم بين جنبيكم، بين جنبيكم الروح، الروح هذه هل تعلمون عنها شيء؟ ما تعلمون عنها شيء. هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم ويعيننا وإياكم ويثبت قلوبنا على الدين والمنهج القويم حتى نلقاه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.